أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: بعثت للحلم مركزا وللعلم معدنا وللصبر مسكنا. كان رسول الله صلى الله عليه وآله قمة في الكمال الإنساني، ومن جملة كمالاته اتصافه بخلق الحلم، فقد كان صلى الله عليه وآله من أعظم الناس حلما وأكثرهم كظما للغيظ، فقد كان يقابل الإساءة بالإحسان والاستفزاز بالحلم والأذى ببذل الندى والفظاظة في الكلام بطيب القول. كان صلى الله عليه وآله موصوفا بالحلم وكظم الغيظ، فقد واجه قسوة الأعراب وغلظة بعض قومه، لكنه واجههم بالحلم، واستطاع صلى الله عليه وآله أن يكسب أشد الناس قسوة وأكثرهم غلظة إلى صفه بخلقه الحسن وبتحمله وبصبره وبحلمه، وهو القائل: بعثت للحلم مركزا. الحلم هو المركز. لما يتحدث صلى الله عليه وآله عن أن الحلم هو المركز، يعني هو الأساس، كما لو قلت مركز المدينة، مركز الشيء، مركز الشيء يعني هو الأساس. النبي صلى الله عليه وآله أوذي كثيرا، لكنه تحمل وصبر وواجه الإساءات بالحلم. وقد حث صلى الله عليه وآله على الحلم ورغب فيه، فقال: من كظم غيظا ملأ الله جوفه إيمانا. وكان صلى الله عليه وآله المثل البارز في الحلم، كانت هذه الصفة صفة بارزة من صفاته الذاتية، وسجية فاضلة من سجاياه، وخصل من خصاله الإنسانية. عندما ذكر ابن شهر آشوب 20 صفة من صفات الأنبياء، ثم أشار إلى صفات النبي صلى الله عليه وآله، ذكر أن من صفاته صفة الحلم. جسد صلى الله عليه وآله هذه الصفة في سيرته، وقد ذكرت كتب السيرة والحديث والتاريخ مشاهد عظيمة من حلمه وكظمه للغيظ، نشير إلى بعضها. أولا، في يوم من الأيام كان يمشي صلى الله عليه وآله، وإذا بأعرابي يجذب برده بجذبة شديدة، برده يعني الكساء أو العباءة أو البشت، تعبيرنا الحالي البشت يسمى بردة، فجذبه جذبة شديدة حتى أثر على عاتقه، فنظر إليه صلى الله عليه وآله ورأى حاله، إنسان أعرابي غير متعلم، فتبسم صلى الله عليه وآله وأمر له بعطاء. النبي لم يغضب، لم يستفزه هذا الموقف. ورغم أن هذا الإعرابي قال للنبي صلى الله عليه وآله مر لي من مال الله الذي عندك، ثم جذب برده جذبة شديدة، ومع ذلك النبي أمر له بعطاء. هذه من المواقف المعبرة عن حلمه صلى الله عليه وآله. وفي موقف آخر في غزوة حنين، عندما النبي صلى الله عليه وآله قسم غنائم الحرب على المجاهدين، أعطى فلان هكذا وأعطى فلان هكذا، فقال له رجل: والله ما عدل بهذه القسمة، وما أريد بها وجه الله. فالنبي صلى الله عليه وآله عندما سمع هذا الكلام، وهذا الرجل يخاطب النبي على مكانته، على عظامته، على جلالة قدره، يشكك في عدالة النبي وتقسيمه للأشياء. فالنبي ما تنرفز وغضب وهاج، لا، قال له: إذا لم يعدل الله ورسوله فمن يعدل إذن؟ وضح له أن النبي ما قام به هو العدل، هو الشيء الصحيح. وهذا يصير الآن، شوف يعني بعض الأحيان في الأعمال الخيرية والتطوعية في الجمعيات الخيرية، شوف الآن يقول: ليش يعطوا فلان ما يعطوا فلان، ليش هذا يعطوا كذا وهذا ما يعطوا كذا. بعض الناس ما يتحمل، يتنرفز ويغضب. النبي صلى الله عليه وآله مع أنه نبي مرسل من الله وهو سيد الخلق كان يتحمل ويصبر. ثم قال صلى الله عليه وآله: رحم الله موسى فقد أوذي كثيرا وصبر، كما نبي الله موسى أوذي من قبل قومه وصبر وتحمل، كذلك النبي كان صلى الله عليه وآله. وفي موقف ثالث مما يدل على حلمه وسعة صدره، جاء يوم من الأيام إليه شخص وقال له: أعطني، فأعطاه صلى الله عليه وآله، ثم قال له: أحسنت إليك. فقال هذا الرجل: لا أحسنت ولا أجملت. يعني شوف كيف هذا الرد، بالرغم من النبي أحسن إليه وأعطاه، فغضب المسلمون وأرادوا أن يهموا به، ولكنه قال لهم: كفوا عنه، اتركوه. ثم دخل منزله وأتى إليه بمال آخر وزاده، ثم أعطاه وقال له: أحسنت إليك. قال: نعم، فجزاك الله من أهل وعشيرة خيرا. إذا النبي صلى الله عليه وآله كأنه كان يسترضي هذا الشخص، أحسنت إليك، حتى زاده وقبل. وهذا من شدة حلمه وكظمه للغير، وهو دليل أيضا على سخائه وجوده وكرمه صلى الله عليه وآله. والموقف الرابع من مواقفه في الحلم، أن النبي صلى الله عليه وآله استقرض في يوم من الأيام بعيرا من شخص من الأشخاص، ثم جاء هذا الرجل يتقاضى النبي، يطلب دينه بحقه، وأغلظ في الكلام للنبي صلى الله عليه وآله، فهم به أصحابه. أصحاب النبي لما شافوه يتكلم كلام غليظ، كلام نابي، هموا به وأرادوا أن يضربوه، ولكنه صلى الله عليه وآله قال لهم: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالة. هذا الرجل له حق، له دين، دعوه فإن لصاحب الحق مقالة. ثم قال لهم: أعطوه سنا مثل سنه. سنا يعني شنو؟ يعني بعيرا مثل بعير، مثل البعير اللي أعطانا إياه كقار، أعطوا نفس البعير من حيث الثمن من حيث القيمة. فقال أصحاب النبي له: لم نجد إلا من هو أفضل من بعيره، من سنه يعني من بعيره. فقال صلى الله عليه وآله: أعطوه فإن أحسنكم بما معنى الكلام هو أحسنكم في القضاء، يعني في قضاء الدين. فالنبي صلى الله عليه وآله كان يتعامل مع القوم بهذه الطريقة. هذا الشخص كان يطلب بالدين من النبي صلى الله عليه وآله، يعني له دين على النبي، ولكنه ما جاء بأسلوب مؤدب في طلب الدين، جاء له وهو يغلط في كلامه، يخطأ في الكلام، ومع ذلك النبي أحسن إليه. من مستحبات أداء الدين إنك تحسن أداء الدين، تعطيه هدية ما في أشكال. الإشكال هو شرط الزيادة، يعني هذا يكون ربا. إما أن تحسن إلى من أعطاك الدين، إلى المقرض تحسن إليه تعطيه هدية من دون شرط طبعا مسبق، من دون اشتراط، هذا أمر مستحب. يستحب للإنسان أن يحسن إلى من أقرضه. الآن للأسف صاير بعض الناس لما تقرضه ما تحصل لا الدين، مو بس ما يحسن إليه، الدين بكبره ما تشوفه، لا تشوف الدين ولا طبعا. بعض الأحيان ممكن إنسان عنده يعني إعسار أو عنده مشكلة أو ما عنده قدرة على سداد الدين، هنا يستحب للإنسان أيضا أن ينظره، أن يصبر عليه. يعني ممكن إنسان عنده ظروف صار ما عنده قدرة على الدفع، هنا يستحب للإنسان أن ينظره حتى يفرج الله عنه، يصير عنده قدرة على السداد. لكن الكلام إذا إنسان عنده قدرة على الدين، على أداء الدين، ولكن مع ذلك لا يسدد لا يدفع، أو تشوفه يعمل أعمال مستحبات، زيارة ما يتركها، القراية ما يتركها، عند أعمال مستحبات وعزائم والدين ما يدفعه، يعني يعمل مستحب ويترك أداء الواجب، هذا لا يصح ولا يجوز. أداء الدين مع القدرة على الأداء واجب. فالنبي صلى الله عليه وآله أحسن إلى هذا الشخص وزاده على دينه وأعطاه أفضل مما أقرض النبي. النبي صلى الله عليه وآله إذن كان من صفاته البارزة صفة الحلم. ماذا نستفيد من هذا الدرس النبوي؟ نستفيد أن علينا أن نتعود على الحلم ونتجنب الغضب. نقيض الحلم هو الغضب، أن يغضب الإنسان لأتفه الأمور لأتفه الأسباب. شوف بعض الناس عنده سرعة في الغضب، بسرعة يغضب، بسرعة يثور، بسرعة يهيج. علينا ونحن نستذكر سيرة الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله أن نتعود على الحلم. الإنسان هو معتاد، إذا أنت ما عندك حلم تحلم، كما رؤي عن الإمام الصادق عليه السلام: إذا لم تكن حليما فتحلم. تعود على الحلم، تمرن على الحلم، شيئا فشيئا الإنسان يكون حليما، إن لم تكن حليما فتحلم. وعلى الإنسان أن يمسك نفسه عند الغضب. جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له: علمني عملا لا يحول بيني وبين الجنة، أنا أريد أدخل الجنة، أريدك تعلمني عمل بحيث أني أدخل الجنة، أضمن الجنة، لا يحول بيني وبين الجنة. فقال صلى الله عليه وآله: لا تغضب ولا تسأل الناس شيئا، وارض للناس ما ترضى لنفسك. هالثلاثة الأمور هذه تدخل في الجنة. أول شيء لا تغضب، لأن كثيرا من المشاكل كثيرا من ارتكاب الذنوب والآثام سببها الغضب، ولذا روي في الحديث الشريف الغضب مفتاح الشر، مفتاح الشر هو الغضب، الغضب مفتاح الشر. أول شيء الإنسان لا يغضب، ولا تسأل الناس شيئا، مو أي شيء تروح تسأل الناس. الإنسان يعتمد على نفسه، خصوصا إذا شاب، إنسان شاب معافى ما عنده مرض، مو تعال ساعدوني وتعال وانت شباب. إذا إنسان مريض أو عنده ظروف خاصة هذا موضوع آخر يستحق المساعدة. وترى الإنسان بسبب الكسل يتعود يروح الجمعية الفلانية ويروح العالم الفلاني ويروح للشخص تعال ساعدوني. طيب انت شباب لازم تبذل جهد، لازم تعمل، لازم تتحرك، في الحركة البركة وفي الخمول الخيبة. الإنسان لازم يسعى ويعتمد على نفسه بقدر الإمكان، ولا تسأل الناس شيئا. تارى الإنسان يسأل يطلب المساعدة عنده حاجة فعلا، وتارى لا صارت عادة عنده، عادة يتعود يشوفه سهل الموضوع، يروح لفلان وروح للعلان وروح لجمعية الفلانية وروح ده وجمع منه شوي ومنه شوي ومنه شوي. بس هذا الإنسان ما يتطور، الإنسان بهذه الطريقة يكون كسلان، ما يطور نفسه، ما يعتمد على نفسه، وهذا خطأ. الإنسان مدام شاب يبذل جهد ويعمل أي عمل شريف، العمل مهما كان هو عمل شريف، أي عمل، عمل حر غير حر، المهم الإنسان يتعود يعتمد على نفسه. ولا تسأل الناس شيئا، لا تطمع بما في عند الآخرين، وأيضا وارض للناس ما ترضى لنفسك. ما ترضى تحب الخير لنفسك، حب الخير للآخرين، تحب أن يزداد الرزق للآخرين لنفسك، أيضا حب ذلك للآخرين، تحب أن لا يؤذل أن لا يأتي إليك أي شيء يسبب لك الأذى لنفسك، حب هذا الشيء للآخرين، وارضى للناس ما ترضى لنفسك. مو نفسك تحب لها الخير وتحب للآخرين الشر، تحب لنفسك السلامة وتحب للآخرين الضرر، هذا خلاف الإنصاف، خلاف علاقة الإنسان بأخيه المؤمن. وارضى للناس ما ترضى لنفسك. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وقال له علمني جوامع الكلم، فقال صلى الله عليه وآله لا تغضب. فعاد وكررها عليه النبي صلى الله عليه وآله ثلاثا، لا تغضب. ثم يقول فكرت فيما قال النبي صلى الله عليه وآله فقلت لا أسأل بعد ذلك النبي شيئا، خلاص بعد. الإنسان عندما يمسك نفسه عند مهيجات الغضب هذا عنده قدرة على السيطرة على نفسه. ليش الإنسان يغضب؟ الإنسان شوف لاحظ الإنسان اللي يغضب بسرعة، هذا ما عنده قدرة على السيطرة على أعصابه، بسرعة يستفز، ما عنده قدرة على تحمل، ما عنده قدرة على الصبر. في رواية عن أمير المؤمنين عليه السلام رواية جميلة، يقول سلام الله عليه أقوى الناس من خاوي على غضبه بحلمه، هذا أقوى الناس، من قوي على غضبه بحلمه. الإنسان اللي يقوى على غضبه، شوف الإنسان اللي يستفز، والإنسان اللي يساء إليه، والإنسان اللي هناك من يخطئ بحقه ويتحمل ولا يغضب ويحلم عنه، هذا عنده قدرة على السيطرة على نفسه. وهكذا يجب أن نتعلم من رسول الله صلى الله عليه وآله الحلم وكظم الغيظ. فالحلم خلق نبوي عظيم، وهي صفة من صفات الأنبياء والأئمة والأولياء. وحتى الإنسان يتعود على الحلم ويتخلص من الغضب عليه أن يقرأ في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله كما ذكرنا بعض المواقف، وفي سيرة أئمة أهل البيت عليهم السلام، سيرة العلماء المراجع الفقهاء الذين يتحملون أخطاء الناس ويصبرون على أداهم ويحلمون عن مسيئهم. وعلى الإنسان أن ينفس عن غضبه، فإذا كان قائما عليه أن يجلس، أو جالسا عليه يتحرك، أو يتوضأ، أو يغسل وجهه بماء بارد، يصلي ركعتين لله. هذه وردت فيها روايات كما عن رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس حتى يهدأ نفسه، يهدأ من الغضب. فإن لم يذهب عنه الغضب فليضجع، يستريح يسترخي. أو إذا كان جالس، وهذا يصير يعني أحيانا في بعض المشاكل، خصوصا المشاكل العائلية والزوجية وما شابه، الإنسان إذا هو في حالة غضب، إذا الزوجة تكلمه وهو كلام وكل واحد يرد على الثاني، يزيد الغضب تشتعل النار. ولذلك روي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: الغضب جمرة من الشيطان. في حالة الغضب الواحد يغير الغرفة، أنت غضبان يا زوجة، روح غير الغرفة من غرفة إلى غرفة، أو اطلع من البيت روح تمشى، شوف تهدى شيئا فشيئا تهدأ. إذن من مهدئات الغضب أن الإنسان عليه أن يتحرك من مكانه، إن كان قائما يجلس، إن كان جالسا يضجع، أو يذهب يتحرك يمشي يتوضى يروح يصلي ركعتين لله حتى يتخلص من الغضب. إن علينا ونحن في ذكرى رسول الله صلى الله عليه وآله أن نتخلق بأخلاقه، ونتأدب بآدابه، ونتحلم بحلمه، هذا الخلق العظيم الذي قال عنه رسول الله صلى الله عليه وآله: بعثت للحلم مركزا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد.